السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل كثيرا ما يذكر عباده بنعمه الكثيرة التي تفضل بها عليهم وأسبقها عليهم، فيقول ربنا عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. ويقول سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم عباد الله، ومع أكثر هذه الآيات التي يمتن فيها ربنا عز وجل على عبيده وخلقه بهذه النعم الكثيرة والعظيمة التي لا تعد ولا تحصى، ومما ينبغي علينا أن نعلمه أن من أعظم هذه النعم التي تفضل بها ربنا عز وجل علينا نعمة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول ربنا سبحانه ممتنا على هذه الأمة بهذه النعمة العظيمة، قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويقول سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأمل يا عبد الله في هذه الآيات العظيمات التي فيها يذكر ربنا عز وجل هذه الأمة بهذه النعمة العظيمة، ألا وهي نعمة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي نعمة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر أيضا يا رعاك الله إلى أن الله عز وجل حينما يذكر أمته بهذه النعمة العظيمة يذكرهم أيضا بكيف كان حال الناس قبل أن يمن الله عليهم بهذه النعمة وأن يتفضل عليهم بهذا الفضل العظيم. يقول سبحانه: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، أي من قبل أن يأتيهم الإسلام وأن يبعث إليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا في ضلال مبين، أي واضح وظاهر ولا خفاء فيه. ولهذا يا عباد الله، إذا نظرنا إلى حالة الناس قبل أن يأتيهم النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يأتيهم بالهدى ودين الحق، نجد أن الناس يعيشون حياة مظلمة وحياة تعيسة، انتشر فيها كثير من الشرور ومن الأخلاق السيئة والعادات القبيحة. لقد كان الناس يعبدون الأصنام والأوثان، ولربما وصلت تفاهة عقولهم إلى أن يصنع الإنسان لنفسه صنما من تمر أو غيره، فإذا جاع أكله. وهكذا أيضا يا عباد الله، انتشر فيهم شرب الخمور ولعب القمار ووأد البنات. كان الرجل في ذلكم الزمان إذا بشر بأنه ولدت له أنثى حزن واسود وجهه وصار كظيما، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. كان الرجل منهم يا عباد الله إذا ولدت له بنت أخذ هذه البنت البريئة فحفر لها حفرة في الأرض ثم دفنها وهي حية. وفي هذا يقول الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ويقول عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الناس يا عباد الله كانوا يعيشون حياة شبيهة بحياة الوحوش في الغابات، فالقوي منهم يستغل الضعيف، والكبير منهم يأكل الصغير. هكذا كانت القبائل، كانت القبيلة القوية تهجم وتغير على القبيلة الضعيفة، فتقتل من تقتل منهم وتسبي من تسبي منهم. نعم أيها الناس، وظلوا يعيشون على هذه الحالة حتى من الله عليهم بالإسلام، ومن عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعظم أثر هذه النعمة على الناس في ذلكم الزمان وفيما بعده أيضا. إن الله عز وجل قد أخرج الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام أخرجهم من الظلمات إلى الإسلام ومن الجاهلية إلى الهداية وإلى عبادة الله عز وجل. أخرجهم الله عز وجل وأبدلهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أبدلهم الله عز وجل من بعد الخوف أمنا، ومن بعد الضعف قوة، ومن بعد الفقر غنى، ومن بعد الفرقة اجتماعا وألفة. فيقول ربنا عز وجل مذكرا بهذا الأمر العظيم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذا علمنا ذلك يا عباد الله، علمنا أن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق عظيم على أمته، وفضل كبير على أمته بعد فضل الله عز وجل عليهم. ألا ترى يا عبد الله، ألا ترى آثار هذه النعمة التي نعيشها الآن وعاشها الناس من قبلنا؟ نعم، ويتنعم بها الناس ممن يأتي بعدنا إن شاء الله، يتنعمون بهذا الدين وبهذه الهداية وبهذه السنة التي جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يا عباد الله، فعلينا أن نقوم بحق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحق الذي ينبغي أن نؤديه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا سبحانه قد قال في كتابه الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن من حق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته الإيمان به وتصديقه عليه الصلاة والسلام، الإيمان به أنه عبد الله ورسوله، بل اعلم حفظك الله أنه لا يصح إسلام أحدنا ولا إيمانه إلا بعد أن يشهد بهذه الشهادة العظيمة، ألا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فهذه الشهادة يا عباد الله، هي أهم أركان الإسلام، وهذه الشهادة هي أحد أركان أو ضمن أحد أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل، نعم يا عباد الله. ومعنى أن الإنسان يؤمن ويشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، فهذا يستلزم منه أنك تصدقه فيما أخبر به، وأنك تطيعه فيما أمر به، وأنك تجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه لا يعبد إلا بما قرره وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأنه بلغ هذا الدين كما أمره الله عز وجل، وامتثل قول الله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه الأمة على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما من خير يقربهم من الله عز وجل إلا ودلهم عليه، وما من شر يبعدهم من الله عز وجل ويغضب الله عليهم إلا وحذرهم منه، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أيضا عباد الله، من تمام الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام عبدا ورسولا الإيمان بأن الله عز وجل قد ختم به النبوة وختم به الرسالة، فقد قال ربنا عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أنا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، غير أنه لا نبي بعدي. نعم يا عباد الله، ومن تمام الإيمان به أنه عبد الله ورسوله، طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع هديه وسنته. فكثيرا من الآيات التي فيها يأمر ربنا عز وجل يأمر عباده المؤمنين بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر من مخالفة أمره ومخالفة سنته وهديه. وجعل الله عز وجل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعته سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل حينما يأمر هذه الأمة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والاستجابة لهديه وأمره ودعوته وسنته عليه الصلاة والسلام، فهو يحذرها من مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام ومن مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. ويبين ربنا عز وجل أن في مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام عواقب وخيمة وآثارا أليمة تعود على الفرد وعلى المجتمع بالأضرار العظيمة. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذا يا عباد الله بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قد يعجل لهذا المخالف العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وقد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على ذلك. من هذا يا عباد الله ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث سلمة ابن الأقوع رضي الله تعالى عنه وارضاه، أن شابا أو غلاما كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يأكل بشماله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ذلكم الغلام لا أستطيع. قال الراوي: ما منعه إلا الكبر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. قال: فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، أي أنها شلت يا عباد الله، شلت هذه اليد التي خالفت الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، شلت يمينه أو شلت هذه اليد التي كان يأكل بها بسبب مخالفة هذا الأمر الواحد الذي خالف به هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم يا عباد الله ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان في بعض أسفاره وغزواته وكانت الليلة ليلة ريح شديدة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يقوم أحد منهم. قال: فقام رجل فجاءت الريح فأخذته إلى جبال طي، بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وما أكثر الأحاديث التي فيها بيان لعقوبة من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولنعلم يا عباد الله أن الله عز وجل قد يبتلي الناس ويبتلي أهل الإسلام بالذل والصغار بسبب مخالفتهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك يا عباد الله ما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا علمنا ذلك يا عباد الله علمنا حقيقة ما نعانيه، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي تسلط فيها علينا أعداء الإسلام، فأصبح أهل الإسلام أمة يغلب عليها الذل والهوان وتسلط أعداء الإسلام عليها. ما ذاك يا عباد الله إلا بسبب بعد هذه الأمة عن دينها وعن هدي نبيها عليه الصلاة والسلام. وإلا فقل لي بربك يا عبد الله، ما هذه المخالفات وما هذه المنكرات التي قد انتشرت في مجتمعاتنا وفي بلداننا وفي بيوتنا، منكرات عظيمة، بل وأصبح الواحد منهم لا يستحي لا من الله ولا من خلق الله أنه على منكر وأنه على مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أفلا نخشى من عقوبة الله؟ آمنا مكر الله؟ نحذر يا عباد الله، والله إن انتشار هذه المنكرات وهذه المخالفات ما هو إلا نذير شر، ما هو إلا نذير شر. ولهذا يا عباد الله فقد جاء في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهو فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بين أصابعه الإبهام والتي تليها. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. ومن أعظم هذه المنكرات يا عباد الله المنكر العظيم بل والظلم العظيم، إنه الشرك بالله عز وجل الذي أصبح يمارس ويفعل في كثير من مساجد أهل الإسلام وعند كثير من الأضرحة والقباب والمشاهد والقبور، حينما تصرف العبادة لغير الله عز وجل، حينما تجعل العبادة لجني أو قبر أو رجل يزعمون صلاحه وغير ذلكم يا عباد الله. وانظر إلى الربا كيف ينتشر، وإلى المسكرات كيف تنتشر، وانظر إلى المعاصي والفواحش والمنكرات كيف تنتشر. فعلينا يا عباد الله أن نسعى في صلاح أنفسنا وأن نسعى في صلاح مجتمعاتنا، هذا إذا أردنا العزة وإذا أردنا النصر والتمكين وإذا أردنا الفوز برحمة الله عز وجل والفوز برضاء الله والنجاة من عذابه سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.